إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق التقوى وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أخرج الترمذي بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. فالعلم ميراث الأنبياء، والسؤال مفتاحه، والسؤال استفتاء، والفتوى أمانة. ولهذا يقول ابن شهاب: العلم خزائن والمسألة مفتاحه. ولذلك لا بد للناس ممن يفتيهم ويبين لهم أمور دينهم، وهذا الأمر لا يقوم به كل أحد، بل يقوم به أناس مخصوصون، وهو من فروض الكفاية. والدليل على ذلك قوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ولعظم الفتوى، فإن الله قد أفتى بكتابه. يقول الله سبحانه وتعالى: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن. وقال سبحانه: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. ولقد تولى النبي صلى الله عليه وسلم هذا المنصب بأمر من الله سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالمفتي بمثابة الترجمان عن كلام الله سبحانه، أو كما قال ابن القيم رحمه الله: المفتي إذا كان التوقيع عن الملوك شرف لا يعلوه شرف، فكيف بالتوقيع عن رب السماوات والأرض. ولذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار. ويقول: وسئل الشافعي عن مسائل فسكت، فقيل: أتسكت؟ قال: حتى أعلم أن سكوتي خير من كلامي، وكلامي خير من سكوتي. وقيل للشعبي وسئل الشعبي عن مسألة فقال: لا أدري. فقيل له: أتستحي وأنت فقيه العراق أن تقول لا أدري؟ قال: إن الملائكة لم تستحي حينما قالت: ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت إلا ما علمتنا. ولهذا فإن المفتي إنما يبين كلامك حكم الله سبحانه وتعالى، فيقول افعل كذا أو حرام عليك أن تفعل كذا، وإن من أفتى بغير حق فإن إثمه يتحمله من أفتاه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أفتى بغير علم فأفتي بغير علم فإثمه على من أفتاه. ولهذا ذكر أهل العلم آدابا وأحكاما ينبغي للمفتي والمستفتي أن يتحلى بها. فعلى المفتي أن يكون مخلصا في فتواه، يرجو بذلك الله والدار الآخرة. ولذلك يقول ابن المنكدر رحمه الله: إن المفتي يكون بين الله وخلقه، فليعلم كيف يكون بينهما. وعليه أي على المفتي أن يتقي الله سبحانه وتعالى ويبين الحق بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. روي عن الإمام مالك أنه سئل عن 50 مسألة فلم يفتي إلا في مسألة واحدة، فلما قيل له ذلك قال: أعرض نفسي على من سئل عن شيء، فعليه أن يعرض نفسه على الجنة ويعرض نفسه على النار حتى يفتي. وعلى المفتي أن يتورع عن المسألة قدر ما يستطيع ما لم تتعين عليه. يقول ابن أبي ليلى رحمه الله: أدركت 120 من الأنصار من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يتدافعون مسائل حتى تعود إلى الأول. وعلى المفتي كذلك أن يوطن نفسه على قول لا أدري، وعليه أن يحذر أشد الحذر من القول على الله بلا علم. يقول الله سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالله سبحانه وتعالى قد قرن القول عليه بغير علم بالشرك بالله، وهو أعظم الذنوب. وعلى المفتي أن يبتعد عن الحيل المحرمة والرخص المكروهة والأقوال الشاذة. يقول بعض السلف: من أخذ بقول كل عالم فقد اجتمع له الشر كله. وعلى العالم ألا يتساهل في الفتوى، فإن من تساهل في الفتوى فإنه يحرم أن يفتي. يقول بعض السلف إن بعضهم لتعرض عليه المسألة فيفتي بها، ولو عرضت على عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر. وعليه أن يفصل في جوابه، فإن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه إذا كان الجواب مجملا فإنه قد يضطر إلى أن يسأل مرة أخرى. يقول: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا نركب البحر ومعنا القليل من الماء، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. فالنبي صلى الله عليه وسلم أبين له أمورا وفصل في أمور لم يكن السائل قد سألها، ولكن ذلك من حكمته صلى الله عليه وسلم. وعلى المفتي أن يراعي قدرة الرجل العقلية وتفكيره في جوابه له. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وعلى المفتي كذلك، أي أن يبين للمستفتي ما هو خير له في أمور دينه ودنياه. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: متى الساعة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ قال: لم أعدد لها مزيد صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكنه حب الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. فهذا سأل عن موعدها، والنبي صلى الله عليه وسلم بين له أمرا أهم من ذلك، وهو كيفية التزود لذلك اليوم العظيم. ثم أيها الإخوة، فإن للمستفتي كذلك آدابا وأحكاما، فمن ذلك أن المستفتي عليه أن يبرئ ذمته أمام الله وأمام المفتي في الدنيا والآخرة، لأنه إذا برأ وعليه كذلك أن يحسن الأدب معه في السلام عليه والدعاء له. وعليه كذلك أن يكون واضحا في سؤاله بعيدا عن التزوير والتغيير والتبديل، وعليه ألا وليحذر أن يضرب أقوال أهل العلم بعضهم ببعض، فلا يزال أهل العلم يختلفون منذ عهد الصحابة إلى قيام الساعة. وإذا رأى في مسألة قولان أو غير أو أكثر من ذلك، فعليه أن يأخذ بالأبرأ لدينه وعرضه، وليحذر أشد الحذر من سؤال العالم بقصد امتحانه. جاء رجل إلى عائشة فقال: أي الكفن خير؟ قالت: ويحك وما يضرك. ومن أراد الامتحان باء بالخسران. جاء في الخبر: من طلب العلم ليجاري به العلماء وليماري به السفهاء وليصرف الأنظار إليه كبه الله في النار. وعلى المستفتي ألا يطيل في سؤاله ولا يكثر من الأسئلة. يقول صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وكذلك روي عن يحيى بن سعيد أنه جاءه رجل فسأل فأطال، فقال: أنت خير مني ولكنك رجل ثقيل، أنك أطلت وأكثرت في الأسئلة، وذلك حفاظا على وقت المفتي وحفاظا على وقت إخوانه الذين يريدون أن يسألوا. وعلى المستفتي كذلك ألا يقول للمفتي: قال فلان بهذه المسألة كذا، وقال بها فلان كذا، وما قولك بكذا، فإن هذا من سوء الأدب، فإن النفوس قد تنفر، من هذا الأمر، وعليه أن يتأدب. وكذلك أيها الإخوة، على المستفتي أن يأتي ويسأل في الأوقات المناسبة، خصوصا مع اختلاف الأوقات وأوقات بين البلدان، في خصوصا في هذا العصر أيضا حينما سهلت الاتصالات بين البلدان، فإن للناس أوقات يرتاحون فيها وأوقات يكدحون فيها ويعملون. يقول ابن عباس رضي الله عنه: وإني لآ كنت لآ آت الرجل من أصحاب نبيه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن رأيته نائما لم أقف، وإن رأيته مغموما لم أكلمه، وإن رأيته مشغولا لم أسأل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. عباد الله، كما أن الرجل يسأل ويستفتي من شاء ومن وثق من أهل العلم، فإن للمرأة كذلك أحقا أن تسأل عن أمور دينها ودنياها. ولذلك جاء في البخاري عن عائشة رضي الله عنها: ما كانت تسمع بشيء فلم تعلم حتى تعلم. وتقول رضوان الله عليها: رحم الله نساء الأنصار، ما كان يمنعهن الحياء أن يسألن عن أمور دينهن، ولم يزل النساء يسألن عن أمور دين يسألن الرجال عن السلام والفتوى والاستشارة. وفي حديث أم سليم رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، أتحترم حينما سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتحترم المرأة؟ قال: نعم إذا تغتسل المرأة. قال: نعم إذا رأت الماء. فغطت أم سلمة وجهها فقالت: يا رسول الله، وكي أتحترم المرأة؟ قال: تربت يمينك، فكيف يشبهها ولدها؟ ويقول أهل العلم: إنها حينما سألت فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق. هذا مقدمة وتوطئة لسؤالها رضوان الله عليها. وجاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كيف أغتسل؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: خذي فرسلة من مسك فاغتسلي بها. فقالت: كيف أغتسل؟ ثانية فقال: اغتسلي بها. ثم قالت الثالثة، قالت: فاستتر عني، فقال: سبحان الله، اغتسلي بها. قالت عائشة: فاجتذبتها، فقلت: تتبعي بها آثار الدم. قال أهل العلم: وهذا الأمر لا يسأل عنه الرجال، بل يسأل عنه النساء، لأنه مما يستحى منه. وبعد، عباد الله، اعلم أن المفتي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، وإن المستفتي عليه أن يوضح سؤاله ويبينه، وذلك براءة لذمته من هذا الأمر حتى تتضح الأمور وتبرأ الذمة. ثم اعلموا يا عباد الله أن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وأن يد الله مع الجماعة، ومن شد شد في النار. وصلوا وسلموا على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم كما أمركم بذلك ربكم. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر صحابتك أجمعين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضوانك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق بالحق إمامنا وولي أمرنا إمام المسلمين سلمان بن عبد العزيز، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك. اللهم وفق ولي عهد محمد بن سلمان، اللهم سدده في أقواله وأعماله، إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلغا إلى حين. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، سحا طبقا مجللا، نافعا غير ضار. اللهم سقيا رحمة لا سقيا بلاء، ولا هدم ولا غرق. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم ثبت جنودنا في الحد الجنوبي. اللهم داوي جرحاهم واشف مرضاهم وانصرهم على عدوك وعدوهم، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.